إن الحمد لله وحده نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، أحبابي في الله، تعرضنا لما تعرض له الكتاب من البداية. بدأ بصفات الله عز وجل وتعريف الخلق بالخالق، ثم سنى بكتاب القدر ولم يذكر الملائكة تفصيلا لكن ألمح عليها ألمحة سريعة، ثم ذكر الرسل والكتب، وحتى يعني إن نكون فرغنا منها، هذه قضية إيمان، يعني أصل من أصول الإيمان. بل سنى لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نذكر أنفسنا بها كل يوم في صلاة الفجر. سنة لنا أن نقرأ في سنة الفجر يوميا، وده أول سنة تؤدى في اليوم. ورد حديثين، حديث أنه قرأ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. الحديث الثاني قرأ آيتين، آية في الركعة الأولى وآية في الركعة الثانية. الآية الأولى في سورة البقرة قوله تعالى قولوا، ليعلمنا أن نقول هذا الليل ونهار، بل نبدأ به نهارنا عملنا. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. تقرأ في ركعة الأولى. وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لا تندل حو منهج الإسلام الإيمان والدعوة. سن لنا النبي أن نقرأه في سنة الفجر حتى نبدأ يومنا بهذه البداية العظيمة في إظهار حقيقة إيماننا وديننا. وذلك أولى الناس بالأنبياء هم أتباعهم، وهذه الأمة أولى بكل الأنبياء من غيرهم. يقول تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، أي آمنوا معه. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما يعني حدث أن سيدنا موسى صام يوم عاشوراء لأن هذا يوم الذي ندى الله فيه موسى وأغرق فرعون، قال نحن أولى بموسى منه، ليعلمنا أننا أحق الناس باتباع جميع الأنبياء. نؤمن بالكل، نؤمن بالرسالات كلها، بالكتب كلها، فالتوراة المنزلة من عند الله حق، الإنجيل حق، الزبور حق، صحف إبراهيم حق، صحف موسى حق، كل الكتب المنزلة من عند الله يقينا حق، يقينا محل إيمان من الأمة بأكملها. لا يحل لأحد أن يكفر بنص جاء عن الله على مع أي نبي كان، مع كل الأنبياء. نؤمن بجميع الأنبياء، وده أصل في ديننا. الشيخ بعد ما فرغ من قضية الإيمان بالكتب والرسل دخل على الأصل السادس، الإيمان باليوم الآخر، وده موضوع المحاضرة الأخيرة. واليوم الآخر حدث عنه ذو شجون وطويل. فاليوم الآخر رب العباد ذكر له في القرآن 30 اسما، كل اسم من أسمائه يتعلق بموقف من مواقف يوم القيامة. فعشان نشرح 30 موقف عايز لها محاضرات، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. نجم ما استطعنا من أحداث يوم القيامة حتى نفهم ما معنى يوم القيامة. هذا الأصل العظيم شرع الإيمان به لأن له أثر عجيب في ضبط أخلاق الناس. إذا علم العبد أن الله عليم به قادر عليه سيلقاه غدا فيحاسبه كيف يعصيه. من أعظم الأمور التي تؤثر في سلوكات الناس يقينهم بالحساب والعقاب. ولذلك رب العباد لما طلب الإيمان بكل أصول الإيمان استثنى اليوم الآخر وطلب فيه مزيد الإيمان، طلب اليقين. قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. واليوم الآخر غيب وليس بغيب، يبقى داخل في الغيب، وضحت؟ مشترط فيه الإيمان هو الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. واستثنى اليوم الآخر فذكر مرة أخرى فقال: وبالآخرة هم يوقنون. مع أنه نصص عليه مع غيره في أصول الإيمان استثناه هنا وطلب له اليقين لعظم هذا الأمر. بل رب العباد يحكي لنا أثر عدم الإيمان كيف جرأ الأنام على كل صور العدوان والأسى. فقال تعالى: ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. معتد متعدى على حقوق العباد، الأثيم المتعدى حدود الله كلها، الأثيم بمعنى الآثم، لكن الآثم اسم فاعل، أثيم صيغة مبالغة، يعني بلغ في الإثم غاية ونهاية على وزن فعيل. فجعل كل أو السبب الرئيس اللي يضبط سلوكات الناس ويمنعها من العدوان على الناس أو تعدي حدود رب الناس الإيمان باليوم الآخر. إذا فقد الإنسان هذا الجانب تجرأ على كل شيء، فهو معتد على العباد، أثيم في كل أمر رب العباد، معتد أثيم، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. فلخطورة هذا الأمر القرآن أفرد له آيات كثيرة جدا في القرآن، بل أقام عشرات الأدلة على وقوعه، مش دليل، أدلة، بل جاء بوصفه تفصيلا. انت كلمنا على أدلة عزلة محضرة، انت كلمنا على أسماء عزلة محضرات، انت كلمنا على أوصافه يعني برضو عزلة محضرات، لكن سنجمل من أوصافه ما استطعنا أو من أحداثه، ولعل نذكر خلال من ثناياها أو في ثناياها بعض أسمائه. اليوم الآخر يا أخوانا باختصار شديد هو يوم التغيير الكوني، الكون كله خلق الله بلا نزاع، والقادر عليه هو الله، والعليم به هو الله، والقادر على إفنائه هو الله، ما في نزاع. فرب العباد يحكي لنا أن هذا الكون له نهاية، له نهاية، سماها باليوم الآخر، سماها باليوم الآخر. طبعا ليس نهاية الكون اليوم الآخر، اليوم الآخر يوم من أيام الله، أيام الله سبعة، لما يقول تعالى وذكرهم بأيام الله، أيام الله سبعة، تبدأ من الأزل إلى الأبد، مع ملحوظة لو ذكرنا أو لو ذكر القرآن الأيام تعني أيامنا متولدة من ليل النهار، لكن إن نسب الأيام إلى الله فهي أيام غير أيامنا. اليوم الآخر جاء الوصفين، يوم عروج الخلق للخالق، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم الوقوف على عرصات جهنم للحساب، قال وإن يوم من عند ربك كألف سنة ما تعدون. أيام الله كما قلت سبعة، لما قلت تعالى وذكرهم بأيام الله، قل الذين آمنوا يغفروا الذين لا يرجون أيام الله، أيام الله سبعة، تبدأ بيوم العهد اللي احنا ذكرناه اللي أخذ فيه العهد على ذرية آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم وظلم ذريتهم. اليوم الثاني يوم الميثاق اللي أخذ على الرسل، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم كتاب من الحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرون. اليوم الثالث من أيام الله حياتنا الدنيا، سمي بيوم التكوين، اللي يبدأ من تكونك نطفة في ظهر أبيك لساعة رحيلك عن الدنيا. يبقى حياتنا الدنيا كلها إيه؟ يوم. والذي لا يقر بهذا اليوم غدا سيقر. قال تعالى عن حال الناس يوم القيامة، أو سؤال الناس يوم القيامة، قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العدي. من اللي يقول لبثنا يوما؟ اللي أحسن في عمره، اللي أطاع ربه أحسن. لذا قال تعالى في موضوع آخر إذ يقول أمثالهم طريقة، أحسنهم طريقة إلا لبثتم اليوم. لكن اللي ضيع نص من عمره أو جزء من عمره يقول لبث بعض اليوم، كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. العشية جزء من اليوم والضحى جزء من اليوم. المجرم اللي ضيع عمره إذا سئل هذا السؤال القيامة يقول كم لبثت؟ ساعة. فعمره في الدنيا كله لا يساوي ساعة. قال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فكل واحد يحسبها، عمرك يساوي كام؟ يوم ولا بعض اليوم ولا عشية أو ضحاها ولا ساعة؟ ده اليوم الثالث من أيام الله. كم بقي معنا؟ أربعة. يوم الرحيل، يوم البرزخ، يوم القيامة ده رقم 6، يوم الخلود رقم 7. يبقى بعد يوم القيامة في يوم الخلود. أنا بحكي الكلام ده لأن كان المفروض نتكلم عليهم الآخر، هنأخذ كل هذا. ورب العباد لما توعد المشركين توعدهم بهذه الأيام أربعة، فقال تعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. كم أولى؟ أربعة. إيه معنى أولى لك؟ طبعا احنا فاهمين أولى لك يعني أفضل لك. لا، أولى لك هنا بمعنى وي، يعني هلاكا لك فهلاك ثم هلاكا لك فهلاك، كما فسرها حبر الأمة ترجمة القرآن عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس. فقال هلاكا لك ابن آدم فهلاك، ولحظة حروف العطف، أول مرة عطف بالفاء، الثانية بثم، الثالثة بالفاء. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. يقول ابن عباس هلاكا لك ابن آدم من سكرات الموت ويوم الرحيل، فهلاكا لك من عذاب القبر ويوم البرزخ، ثم هلاكا لك من عذاب يوم القيامة، فهلاكا لك من عذاب جهنم. يبقى بقي معنا كم؟ أربعة أيام. الحديث لا يسعفنا أن نتحدث عن كل هذه الأيام، الوقت ضيق، بل حتى هذه الأيام قبلها شواهد على يوم القيامة، علامة صغرى علامة كبرى. الحديث عن الآخر كان مفترض أن احنا نحكي هذا كله، لكن الحقيقة ده عايز سلسلة طويلة تخصه، وإحنا محاضرة واحدة يعني ساعتين صعب جدا نجمع فيها كل هذا. أنا بس إيه أعطيت فرشة عامة حتى نعرف عما تحدث الشيخ، تحدث عن التركيز عن وصف يوم القيامة فقط. يبقى هنتكلم عن يوم من هذه الأيام الأربعة اللي هو اليوم الآخر. يوم القيامة ده يوم التغيير الكوني. الإنسان وجد على الأرض والأرض تسبح مع الشمس في المجموعة الشمسية، والشمس تجمع تسبح في مجرات أخرى فيها نجوم وفيها كواكب، والمجرة تسبح في أفلاك أخرى مع مجرات أخرى، وكل هذا تحت أديم السماء، والسماء عبارة عن طبقة أولى فوقها سبع سماوات طباقة تعلوها وتحيط بها. هذه السماوات السبع كاملها رغم ضخامتها بيّن لنا تعالى أنها مجرد كرة صغيرة في ملكه لا تكاد تذكر، وإحنا شرحنا هذا من قبل. وقال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، وكرسي الرب ما ضعه العليم الحكيم تحت قدميه، وسع السماوات والأرض لصغر حجم السماوات والأرض تحت الكرسي. وإحنا بينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال مثل السماوات السبع والأرضين السبع في الكرسي كحلقة في الفلاة، ختم في الصحراء. قال والكرسي في العرش كحلقة في الفلاة. فأين السماوات والأرض في ملك الرب؟ شيء صغير جدا 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 بالنسبة للملك، لكن بالنسبة لنا شيء عظيم جدا جدا جدا. هذه السماوات السبع والأرضين السبع التي أوجدها رب العباد أوجد في إفنائها ما يفنيها. فبين تعالى أنه خلق ملائكة، شرحنا وصفنا جبريل عند الحديث عن الملائكة، وقلنا إن إسرافيل بنفس حجم جبريل، رأسه تحت العرش وخدامه في سبع أرض وسدا بين خفقين لما رأى النبي على هذه الصورة الملكية. إسرافيل كذلك، إسرافيل كلف بإنهاء الكون، إنهاء والمقصود بالكون هو سماء الأرض وما بينهما، إنهاؤها في نفخة من إسرافيل، نفخة واحدة، حتى يبين لنا تعالى أن قضية تغيير الكون وإنهاء السماء والأرض ومن فيها وما فيها مسألة عليه سهلة جدا جدا. إذا قلت تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة لا تكلف إلا شيء، مسألة سهلة جدا عليه، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. إذن قضية الإعادة والإنهاء والإعادة قضية سهلة جدا على رب العباد. إذا قال تعالى ونفخ في الصور، والنبي يصف هذا المشهد فيقول كيف آمن وقد التقم صاحب القرن قرنه، إسرافيل أعطاه ربه البوق اللي هنفخ فيه، النفخة الواحدة كافية أنها تبيد ما في السماوات وما في الأرض، بل تبيد السماوات والأرض وما بينها، نفخة أخرى يحيى بها كل خلق. يبقى آخر البشرية وما فيها نفختين من ملك، نفخة تفني ونفخة تعيد. لذا قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض من نورها. إذن قضية الإنهاء أوجد الله هذا الزخم الكبير وبين لنا هذه الحقيقة وسهل يسر هذا الأمر عليه، ثم ذكر لنا تفصيلات دقيقة جدا. حتى لو لم ينفخ إسرافيل، لو رب العباد أراد أن يهلك الكون أوجد فيه وفي داخله ما به يهلك، فوصف لنا وصف تفصيل المخلوقات التي وجدنا حولها. الأرض بكاملها بكل ما فيها ارتهنت بالشمس، أليس كذلك؟ حياة الناس كلها مرور بالشمس، نحيا على نورها، النباتات تنمو عليها، إن غابت عنا جن علينا الليل وجاء وقت السكون والراحة. لو رب العباد حول الكون أو الأرض كلها نهار على طول نتحمل، ليل على طول نتحمل، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا أي دائما إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. وقال عند الليل أفلا إيه تسمعون، لأن حاسة السمع أدق حاسة تعمل في الظلام عند الإنسان. وقال في الآية بعدها قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة أي دائما إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، لأن أقوى حاسة تعمل في النهار البصر. إذن ندرك ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا فضله، فنتذكر نعم الله علينا. هذه الليل والنهار توالد من إيه؟ من الشمس. الأصل في الكون يا إخوان الليل، الكون كله مظلم إلا مواضع أوجد الله فيها شموس كشمسنا تنير على أجزاء معينة في الكون فقط، فالشمس عبارة عن كشاف كبير ينير ساعات على الأرض هي النهار. إن حرك الكشاف بعيد عن الأرض عدنا للأصل الليل. لذا قال تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، ولم يعكس، يبقى النهار عبارة عن سلخة من الليل. الأصل في الكون أنه ليل وظلام، سلخ الله جزء وجه علينا نور الشمس فعشنا النهار. السلخة في اللغة لما يعني العربي يعرف هذا، النخلة الكبيرة تطلع لها ولدة صغيرة من تحت، هذه تسمى السلخ أو الفسيلة، وضحت؟ فآية لهم الليل، الأصل الليل، نسلخ منه نهار جزء صغير أنعمه الله في الكون أو على الأرض فصار نهار عندنا، احنا شايفين النهار ده الاصل والاساس، لا العكس، الاصل الليل. حتى في النهار الكون كله في نهارنا مظلم. يعني انت لو خرجت بعيد عن الشمس في النهار هتجد الكون كله مظلم، بدليل ان جزء كبير من الارض في وقت نهارنا يكون في الليل، يبقى هم شايفين نور شايفين ظلام في الكون كله. هم يروا النجوم وانت في النهار لا تراها، لان نور الشمس حجب عنك رؤية الكون. واضح المعنى؟ اذا ندرك الارض ارتهنت بالشمس. الشمس عبارة عن ايه هنا؟ كتلة لهب، نار مشتعلة، نار نار. والنبي يبين هذا ان لها ألسنة لهب ضخمة جدا، اذا دنا منا لسان وجدنا اشد من اجل الحرارة، واذا نأى عنا ألسن النار وجدنا اشد من اجل البرودة. حياتنا ارتهنت بالشمس. ورب العباد بيّن لنا أن النار لها مراحل، ما في نار تدوم، النار لها عمر ولها مراحل قبل أن تنتهي. أول مراحلها اللهب، والتي هي في صورة شمسنا الآن. أنت نفسك لو جبت خشب عايز تولع فيه النار في بداية تعمل إيه؟ تلاقي ألسنة لهب طالعة نازلة طالعة نازلة، مش كده ولا إيه؟ ده الأصل في النار أو أولها. إذا استوت النار واتقدت الأشجار تماما إلها ألسنة لهب تذهب، ويتبقى ما يسمى بالوهج. هتلاقي اللون أحمر شديد الحمرة، ذهب اللون أصفر، ما في ألسنة طالعة نزلة، لكن درجة الحرارة أضعاف الحالة الأولى. دي تسمى المرحلة الثانية، مرحلة الوهج. بعد فترة هيذهب الوهج ويتحول مكان النار لجمر أسود. لجمر أسود، الجمر أشد حرارة من الوهج ومن اللهب. وذلك أحلى طعام عايز تسويه اللي تحطه على النار بعد ما ذهب وهجها. عايز تسوي حاجة على مزاج لحمة ولا غيرها بتحطها في هذا الوقت، درجات الحرارة عالية جدا وبتسوي تسوية عالية جدا. الشموس كلها اللي موجودة في الكون تباينت بين هذه الصور الثلاثة. شموس ما زالت في مرحلة الوهج موجودة الآن، شموس انتقلت من مرحلة اللهب إلى مرحلة الوهج، شموس انتقلت من مرحلة الوهج إلى مرحلة السواد. علماء العصر الحديث سموها بالثقوب السود، القرآن سمها بالكدور. والكدر لون اسود، الكدر لون اسود. بين تعالى ان يوم القيامه هيحدث هذا التغيير شيء ابدا، يعني نار الشمس لن تدوم. لازم نفهم هذا.
وين الايه اللي فيها قدور؟
ايه
الايه اللي فيها قدور؟
هنجلس. فالشمس في صورتها الحاليه في صوره اللهب، وقلت ان في نجوم موجوده الان في صوره الوهج، وفي نجوم أخرى موجودة في صورة الكدر الأسود وتسمى الثقب السود. إذا النجم وصل لمرحلة الكدر الأسود يختزل حجمه جدا، يعني النجم اللي في حجم الشمس ممكن الشمس كم تساوي الأرض؟ مليون كرة أرضية. لو وصلت الشمس لمرحلة الكدر الأسود حجمها يختزل من مليون كرة أرضية لحجم الكرة الأرضية، اختزال شد جد. لكن إذا وصلت إلى هذه المرحلة درجة حرارتها تساوي بلايين ضعف حرارة الشمس الآن، وإذا وصلت لهذه المرحلة جاذبتها تصبح أضعاف أضعاف جاذبية الشمس الآن. أي كوكب أو نجم يقترب منها تشفطه، إن دخل داخلها في ثواني يفنى، في ثواني يفنى. ولذلك العلماء فسروا بها الآية في قوله تعالى: فلا أقسم بالخنس. الجار كنس، الخنس النجوم التي اختفى نورها وانتهت. طبعا بعض السلف فسر الآية على ظاهرها أن الخنس النجوم التي تظهر ليلا وتغيب عنها وتخنس نهارا، لكن التفسير الدقيق لها أن هي نجوم بالفعل كانت نجوم وتحولت بعد أن ذهب نورها ووهجها إلى كدور سود أظلمت تماما. الجوار الكنس التي تكنس كل ما حولها، وهذه من رحمات الله علينا. يعني في نجوم في سمائنا موجودة بهذه الهيئة. أي كواكب أو نجوم تفتت أو تحطم في الكون، هذه الثقوب السود تجذب كل فضلاتها وتفنيها. لو لم توجد فضلاتها لو نزلت على الأرض لدمرت كل من على الأرض. دي من الحوافظ التي أوجدها الله لنا من حيث لا نحتسب، من حيث لا نحتسب فضل الله علينا يا إخواني بلا حدود بلا حدود. وصدق الله حين قال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لذا يقسم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، لعظمها عنده ولفضل الله علينا فيها حتى نعلم هذه الحقائق. شمسنا يوم القيامة هتتحول، والرب ذكر تفصيلات التحويل مرحلة مرحلة. فقال تعالى إذا الشمس كورت، وقال إذا، إذا أدى الشرط لها فعل شرط وجب شرط، وإن أدى الشرط لها فعل شرط وجب شرط. طب لماذا قال هنا إذا ولم يقل إن؟ عشان نفهم بس القرآن الفارق بين إذا وإن.
إذا تجيب الوقوع، إن احتمالية الوقوع المرحلية.
لا لا، هو ذكر معنى معنيين. إن للندرة، وإذا للكسرة. وإن تفيد الشك في وقوع الجواب، وإن تفيد تحقق وقوع الجواب. لما يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، إن أفادت الندر. طب لو وضعنا إذا مكانها، لو قال يا الذين آمنوا إذا تنصر الله ينصركم، يبقى المطلوب إيه؟ ما دي شرط وشرط، إن شرطية وإذا شرطية. لكن حتى نفهم القرآن يا إخواني، إن وإذا في القرآن كلهم ما في موضع جاء فيه إن يستقيم إذا، ولا موضع جاء في إذا يستقيم إن أبدا. ودي دقة القرآن متناهية. يا أيها الذين آمنوا إن تنصر الله ينصركم، لو قال إذا كان المطلوب منا إيه؟ أن ننصر دين الله مرات حتى أتي النصر. لكن لما قال إن كانت أعظم بشرة، يعني لو ندر ونصرتم دين الله مرة لجاءكم نصر. لكن لما جاء عند حدث الساعة، لأن الحدث لا يحدث وانتهي، ده يدوم فترة طويلة، ويقينا محقق جاء بإذا. كل أحداث يوم القيامة جاءت فيها إذا الشرطية، لم تأتي إن ولا مرة في القرآن كله. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم كدرت، إذا السماء انفطرت، إذا الأرض، إذا زلزلت الأرض زلزالها، كلها جاءت بإذا إذا إذا. إذا ندرك. لكن هنا جمع مجموعة شروط مش شرط واحد. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم كدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشر عطلت، وإذا الوحوش حشرت. الله، طب أين جاب الشرط؟ في كل هذا لم يذكر. أجل الجواب لأن الجواب على كل شروط واحد. أين الجواب؟ علمت نفس ما أحضرت. يبقى عشان نفهم الآيات، إذا الشمس كورت علمت نفس ما أحضرت، وإذا النجوم كدرت علمت نفس ما أحضرت، وإذا الجبال سيرت علمت نفس ما أحضرت، وإذا الوحوش حشرت علمت نفس ما أحضرت. جواب الشرط ماشي معاك من كل، مع كل الشروط من أول شرط لآخر شرط. يبقى نفهم قرآن ونفهم المراد من اليوم الآخر. لما أقول إذا الشمس كورت يعني كورت، كل المفسرين قالوا ذهبت عنها ألسنة اللهب وبقي الوهج. يبقى انتقلنا مرحلة مرحلة. ذهبت عنها ألسنة اللهب وبقي الوهج. يبقى انتقلنا مرحلة اللهب والألسنة إلى مرحلة إيه؟ الوهج. نلحظ ملحظ، لما قال إذا الشمس كورت وذكر مرحلة التكوير، ذكر الشمس بالإفراد لوحدها مش مع بقية النجوم. إذا الشمس كورت، عشان نفهم يكون عندنا تصور إيه اللي يحصل القيامة بالضبط. قال إذا والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يصف الناس القيامة، قال من أراد أن يرى الساعة رأي العين أو القيامة رأي العين، فليقرأ سورة النبأ والتكوير والانفطار والغاشية. حدد هذه السور لأن فيها التفصيل اللي تقدر تستطيع معه أن تتصور تراها رأي العين، كأنها أمامك الآن. يبقى هتشوف الشمس إذا انتقلت من مرحلة اللهب إلى مرحلة الوهج، إذا الشمس كورت هيستمر هذا فترة، خلال الفترة دي غيرها من الشموس هتحول لهذه المرحلة، حتى تأتي لحظة واحدة واحدة كل النجوم في لحظة واحدة تتحول لمرحلة الكدور السود. يبقى تحول من مرحلة اللهب للوهج تبان فيها الشموس، مرحلة التحول من الوهج للكدر اجتمعت فيها كل النجوم. لذا قال إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت. الشمس نجم وليس بالنجم، دخل معنا في النجم. يبقى تحوله لمرحلة الكدور السود يقع مع سائر النجوم في لحظة واحدة. لذا قال وإذا النجوم كدرت، تحولت من مرحلة الوهج إلى مرحلة الكدور السود مرة واحدة. لو حصل هذا ونتخيل هذا المشهد، كل النجوم اللي تحت أديم السماء في لحظة واحدة أصبحت كدور سود، إيه اللي يحصل؟ كل عمل يشفط كله، هيحصل إيه؟ ما في نجم هينتظم في مداره، ولا كوكب هينتظم في مداره. هتلاقي كواكب من نجم راحت لنجم تاني. ولذا قال تعالى وإذا الكواكب قال انتثرت، تناثرت في الكون كله، خبطت في بعضها وضاحت يمين شمال لا يعرف لها مصير. لكن في النهاية هتلاقي الطير من مجموعة تدخل لمجموعة، قدر يشفطها انتهت، واللي بعدها حتى تقضي الكواكب والنجوم على بعضها. النجوم هتشفط تدخل الكواكب ثم يشفط بعضها بعضا حتى تفني كل النجوم بعضها بعضا. خاصية الإفناء موجودة فيها في النجوم. وإذا النجوم انكدرت، وإذا النجوم انكدرت، إذا دي تفصيلات عامة لكل حركة الكواكب والنجوم. فهنا قال وإذا النجوم انكدرت، لما جاء عند الكواكب قال وإذا الكواكب انتثرت، ماشي انكدرت الكدور يحصل، يحصل النجوم بس فقط، الكواكب يحصل هي هتتبعثر. وإذا الكواكب انتثرت، عشان نفهم بس نصوص الآيات ونربط الآيات بعض ببعض. طيب الله، إذا حدث هذا وشمسنا تحولت لكدر أسود، إيه اللي يحصل في المجموعة الشمسية؟ ها؟ أقرب الكواكب للشمس إيه؟ عطارد. الشمس هتشفطه، هيلزق فيها ويذوب، هيأتي الدرع اللي بعده، بعد عطارد إيه؟ الزهرة. الزهرة يا أخوان نجمة الصبح، أوضح نجمة نراها من على الأرض، اللي بتظهر وقت الفجر في جهة الشرق وتلاقيها حجمها ضخم لأنها أقرب الكواكب إلينا. الزهرة أقرب الكواكب الأرض. تخيل النجم اللي احنا بنراه الجميل ده بعد الفجر في لحظة هيشفط حتى يلتصق بالشمس، هيئة الدور على من؟ على الأرض. الأرض أول كوكب حوله قمر، أول كوكب من جهة الشمس حوله قمر، لأن كل ما بنبعد الأقمار تزيد. زحل حوله كم قمر؟ زحل بعدنا حوله كم قمر يا إخوانا؟ بيدور حوله 7 أقمار. المشتري يعتبر أضخم كوكب في المجموعة الشمسية، كم قمر يصبح حوله؟ 12 قمر. إحنا لنا قمر يتيم واحد، المشتري حوله كم؟ 12. صح صح. إذا جاء الدرع على الأرض، الكوكب خارج الأرض، فبه يبدأ، به يبدأ. ورب العباد وصف هذا أيضا تفصيلا. في الدنيا لا يحدث هذا أبدا قبل يوم القيامة، بل عدها رب العباد عدم التحامهم من آياته، فقال تعالى وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. يبقى دي سنة الله ما دامت الحياة. طب يوم القيامة ألا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي إيه؟
بنانة.
طب الكلام على عظام ولا بنانة؟ على عظامة. ها أيحسب الإنسان أن نجمع إيه؟ عظامة. يبقى الكلام على العظام. طب الرد إيه؟ قال بلا قادرين على أن نسوي بنانة. طب هم بيتكلموا على العظام مش على البنان. لا معنى خطير جدا. العظام يا إخواني في الناس كلها شبه بعضها. فعشان تعمل اسطمبة للعظام كلها واحدة سهلة جدا. عشان تكرر الشيء نفسه سهل. الصعوبة فين؟ في المتغير مش الثابت. العظام عند كل الناس واحدة. اللي لا يلتقي فيه البشر البنان. كل إنسان فينا أصبعه ده أو أصابعه كل صبع منهم له خريطة ربانية. لو كبرت الأصبع هتلاقي خريطة كبيرة في إيده في صباعك. ما في خريطة إنسان تشبه خريطة الآخر أبدا على وجه الأرض في التاريخ كله.
هي البصمة.
اللي هي البصمة. ولذا ميزوا أي إنسان بالبصمة. ما في بصمة إنسان تجدها بنفسها عند غيره أبدا. فإذا كانت الخريطة الرفيعة جدا صغيرة دي رب العباد قادر على تسويتها في كل البشر على أصلها الأول، يعجزه إعادة العظام اللي هي متشابهة. لذا استدل عليهم بالأعظم في الخلق. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه. فإن كنا قادرين نسوي البنان المختلف بين كل الخلق يعجزنا العظام. ده بيسموه علماء الأصول قياس الأولى. إن كان قادر على إعادة المختلف يعجزه المؤتلف المتفق بالناس أبدا. بلى قادرين على نسوي البنانة. ثم وصف هذا المشهد قال فإذا برق البصر. فبدأ بوصف حال الناس إذا حدث هذا المشهد يوم القيامة. الإنسان لما يفاجأ أن عماله الزهرة تخسط في الشمس وعطارد تلتقط في الشمس وفاجأ أن القمر جاي عليه الدور ويتسحب القمر، بصر الإنسان راح فين؟ هتجد زي البرق ها ما يرجعش، نظرة لا تعود. قال فإذا برق البصر، بصر كل خلق بس، وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. مشهد مهيب. ايه خسف القمر؟ طبعا عشان يعني نوضح، خسوف القمر الان غير خسوف القمر يوم القيامة. بيحصل خسوف احنا نشوف نراه الان. خسوف القمر ياتي، انت متخيل الشمس كهذه والارض بتدور حولها والقمر بيدور حول الارض. اذا جاء القمر بين الشمس والارض يحصل خسوف الشمس. ليه؟ لأن القمر للواقف على الأرض هيحدث عنه نور الشمس. الجزء اللي أصبح القمر أمامه حجب نوره تراه مظلم، ظلامه ده يسمى كسوف الشمس. كسوف الشمس عادة جزء لأن القمر صغير والشمس ضخمة، لكن لقرب القمر منه اللي مكانه هنا في منتصف القمر لن يرى الشمس بالكلية فحصل له كسوف كلي، وده قليل جدا. لكن غالبا كسوف الشمس بيبقى صغير. العكس لو جاء القمر من الجهة الثانية من الأرض وأصبحت الأرض بين الشمس والقمر، الأرض تحجب نور الشمس عن القمر. القمر عبارة عن مرآة بيعكس نور الشمس. أول ما يحجب نور الشمس عن القمر يظلم، ده اسمه خسوف القمر. ولذلك تلاقي الأرض وهي بتتحرك تحجز جزء بعدين يزيد لغاية ما تحجز كله، بعدين يبدأ يقل حتى لغاية ما يروح. كل ده متولد من حركة الأرض والشمس قدام بعض، الأمر الأرض والقمر بين يدي الشمس. ده كشوف في الدنيا والخسوف. الإنسان كيف يميز كشوف الدنيا من كشوف يوم القيامة؟ صعب جدا. كشوف الدنيا يأتي ويذهب، كشوف يوم القيامة يأتي ولا يذهب. لذا قال فإذا برق البصر وخسف القمر، خسوف لا رجعة بعد. كيف نميزه؟ طب نتعامل معها ازاي؟ النبي شرع لنا صلاة هي أطول صلاة في حياة المسلم. لحظة رؤية الكسوف أو الخسوف في الشمس أو في القمر يبقى أنها تخلينا عام القيامة. فشرع لنا رسول الله صلاة اسمها صلاة الكسوف والخسوف، أطول صلاة يصليها المسلم، ركعتين كل ركعة بركوعين وسجدين. صلاتنا العادية ركوع واحد وسجدين، صلاة الكسوف والخسوف ركوعين وسجدين، وبين كل ركوع ركوع قراءة. لما صلى النبي صلاة الكسوف قرأ الفاتحة وسورة البقرة ثم ركع قدر سورة البقرة ثم قام فقرأ سورة آل عمران ثم ركع قدرها ثم رفع مثلها ثم سجد مثلها ثم جلس مثلها ثم سجد مثلها ثم قام ففعل مثل ذلك في الركعة الثانية. أطول صلاة صلاة المسلمون. وقدر الله أن الخسوف اللي حصل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وافق يوم موت والده إبراهيم، فبعض الصحابة الطيبين قالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقام النبي فيهم خطيبا يعلمهم الحقيقة، قال أيها المسلمون إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد أو لحياته، فإذا رأيتم ذلك كسوف أو خسوف فافزعوا إلى الله بالصلاة والدعاء. وضحت؟ وده أخطر ما نستعد به ليوم القيامة. حصل الخسوف قد يكون الآخرة، سنة لنا في أحلك الأوقات نكون نصلي ونتضرع عن تذل الله عز وجل. خسوف يوم القيامة، خسف القمر هنجد المشهد أشد. لحظة خسف انقطاع الشمس عنه هنلاقي القمر سحبته الشمس يطلع كام؟ 90 مليون ميل. القمر عليه يسحب لغاية ما التصق الشمس. إذا قال فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، الإنسان فين؟ وصف الله حاله فقال يقول الإنسان يومئذ أين المفر، أين المفر؟ أروح فين؟ أمنا بالأرض، أمنا بحركة الكواكب النجوم، أمنا ببقاء السماء والأرض، أمنا ببقاء الكون، إن انتهى الكون أين نحن؟ ما طاقة الإنسان في دفع شيء من هذا؟ لا طاقة. أنت مفعول لا فاعل، يجري عليك قدر الله ولا اختيار لك، تساق ولا طاقة لك على دفع السوق، كما قال تعالى إلى ربك يومئذ المساق، الكل هيساق رغم أنفه. إذا فرغ من القمر والتصخ بالشمس هيئة الدور على مين؟ على الأرض. إيه اللي يحصل في الأرض؟ جاء وصفه تفصيلا في القرآن، فقال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها. وإحنا بنقرأ السورة مرات في أعمارنا ونستخفها عن غيرها لقلة عدد آياتها، كثير منا بيقرأها، لكن الآيات تخلع القلوب العاقلة خلع. إذا، وقال زلزلة الأرض زلزال ولا زلزالها؟ يعني زلزالها
هو آخر واحد،
ما لا مش آخر واحد،
اختلالها في فلكها.
هنوضح إيه معنى الزلزال في الأرض، إيه تفسير العلمي؟ لا لا إحنا تعبانين خالص، إحنا أين يعيش الإنسان يا أخوانا؟ على قشرة الأرض. تخيل أرض ضخمة جدا كل البشرية على خشرتها، ولا حد فينا عاش في أعماقها، كله عاش في خشرتها، وعلى جزء من خشرتها اليابسة جزء من قشرة الأرض لا تتجاوز 21% خمس الأرض مساحة الأرض، خمس مساحة قشرة الأرض، أربعة أخماس المساحة محيطات وأنهار ماء، الخمس فقط اليابسة اللي هم القارات الست، كل من على الأرض يسبح في هذا الجزء، كل حركتنا على قشرة الأرض. ماذا في بطن الأرض؟ عالم آخر، عالم ثاني، في مناطق داخل الأرض مجوفة ضخمة جدا قد يحدث خلل فيها مع الوقت، فتلاقي جزء نزل في داخل التجويف، يعمل زلزال في منطقة يقول لك يا مركز الزلزال في النقطة دي في المكان الفلان، يعمل هزة في مكان من الأرض. مناطق في الأرض عبارة عن نار مولعة عالية الحرارة جدا 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 جدا، أحيانا تنفس تعمل ما يسمى بالبركان. البركان ده يخلنا عبارة عن إيه؟ عارفين الشكمانة بتاع السيارة؟ ده شكمان الأرض اللي طلع الغازات اللي طالعة من المناطق اللي فيها لهب ضخم ضخم، وهذا من رحمة الله علينا. المناطق اللي فيها تنفيس تقل فيها الزلازل، لكن قد تتحرك كتلة من لهب تأكل جزء من الحجارة، يحصل هبوط في جزء من الأرض يعمل زلزال. فالنيران كنت عن زلازل، والهبوط والنزول يعمل زلازل، ده في الدنيا. يوم القيامة الزلزال مش في جزء ولا في نقطة، الزلزال هياخد الأرض كلها. لما الشمس تسحبها هتسرع بسرعة رهيبة جدا، ملايين ضعف سرعتها الآن. لذا سماها ربنا زلزالها الذي لم تراه الأرض منذ خلقت ولن تراه بعد ذلك، وكأنه لا زلزال لها يذكر بجوار هذا الزلزال. لذا يصف الله المشهد فيقول يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، عظيم جد. واللي وصف بالعظمة العظيم، والعظمة كما قال السلف تختلف باختلاف قائلها. لما واحد فقير في قرية يقول لك العمدة عظيم، يبقى العظمة عنده ايه؟ خمس ست أفدنة. في رئيس المدينة يقول لك رئيس المدينة رجل عظيم عنده 100 فدان، المحافظ عظيم ولا الوالي عظيم عنده 1000 آلاف، الملك عظيم عنده ملايين. لكن إذا كان الوصف لها بالعظمة هو العظيم، يبقى العظمة راحت فين؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم، زلزلة رهيبة مع شدة وسرعة دار الأرض. الرب العباد كما يقول عن المطالب لما خلق الله الأرض في أول أمرها كانت مضطربة، ليه؟ لأن ما كانتش مستقيمة عن الوضع الحالي، فرساها رب العباد بالجبال. مع الحركة جعل الجبال تبرز، الجبل اللي بتراه في أي مكان له جزء في باطن الأرض أعلى من طوله فوق الأرض في عمق الأرض، جزر ده اللي بثبت الجبال. شبكة الجبال نفسها عاملة شبكة مثبتة الأرض مع دوران حول نفسه ودوران حول الشمس، أنت لا ترى فيها هزة، تراها بساط فراش قرار كما قال تعالى. إذا ندرك يوم القيامة مع الزلزلة الجبال هذه الضخمة، الجبل بحاله بجزره يخلع من بطن الأرض، ومع سرعة دوران الأرض يطير في سماء الأرض. وترى الجبال تحسبها، وفي قراءة تحسبها جامدة، وهي تمر مر السحاب. رب العباد ذكر للجبال 7 مراحل، أولها التسير، وإذا الجبال سيرت ده أول مرحلة تبدأ تحرك، ثم تطير، ثم تدك، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. تدك لها فين؟ ذكر مرحلة دك، كسبرة الملية عين منفوش، لغاية ما تصل لمرحلة إن ما في ذرة رمال واحدة من جبال الأرض وجذورها تبقى متماسكة. أنت لو مررت في الصحراء في وقت الريح هتجد الريح تأتيك بأنعم الرمال، رمال ناعمة جدا تشبه الدقيق، ما فيها ذرة متماسكة. جبال الدنيا بأكملها في هذا اليوم المرحلة الأخيرة تصل لهذه المرحلة، وعنها يقول تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ما في حبة بارزة ولا دخل، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذا معنى خطير جدا. إذا الجبال الرواسي وصلت لهذه المرحلة أين الإنسان؟ أين الإنسان؟ مسألة خطيرة جدا 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 إخواني. واليوم ده يوم رهيب رهيب. الوليد من هولها شيب اللي ما أزم ذنب. ولذا يقول تعالى فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبة. كيف نتقيه والرضيع من هولها شيب؟ وكما يقول الشاعر مثل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رأس العباد تسير، حرا على رأس العباد تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها معمور، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء قدور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك أين نسير، فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور، وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المقيم على الذنوب دهور. كيف المقيم على الذنوب دهور؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها، قال وأخرجت الأرض أثقالها، كل ما فيها خرج، الجبل خرجت طارت، طب وأين الإنسان؟ رب العباد يصف هذا المشهد مع تقلب الأرض وسرعتها كل ذرة من جسم إنسان ترجع إليه. وانظر لذرة جسمك أين ذهبت، كل عضو منك قطع هو منك سيجمع يوم القيامة عليك. كم ظفر من أظفار قصصناها في عمرنا أين ذهبت؟ أين ذهبت أظفارنا؟ كم شعر من شعورنا قصصناه أين ذهب؟ خلايا جسمك كل يوم ملايين الخلايا بتموت يوميا، لو صبرت على الغسل يومين فقط ستجد أثرها على جسمك، درن يملأ جسمك، حرك صبعك لما كان يطلع على إصبعك خلايا ميتة لونها أبيض، كل دي كانت حية في جسمك ماتت ملايين الخلايا يوميا تموت منه وتسقط على الأرض، كل هذا جزء منك. يوم القيامة خلايا جسمك التي ماتت ألقت في الأرض، أظفارك شعورك وغيرها كل هذا سيجمع عليك. ولذا جعل الله من أسماء يوم القيامة يوم الجمع، وفي هذا يقول تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع. مع هزة الأرض وزلزالتها الشديدة جدا كل ذرات جسمك في كل الأرض تتناقل وحدها بإذن ربها حتى تجتمع على أصلك. أصل الإنسان إيه؟ مش العمود الفقري، العصعوص الأخير في العمود الفقري، أسفل عصعوص في الجسم في عمودك الفقري، العصعوص الأخير بيسمى عجب الذنب. هذا العجب فيه كل صفاتك الوراثية، كل صفاتك، لونك وشكلك وشكل كل عضو فيك تجتمع عليه كل أعضائك مع ماء ينزله الله من السماء فينبت الأعضاء كما ينبت الماء البقل كما جاء في الحديث، فتجمع الإنسان، يتجمع بحجمه الضخم. لذا لا نبعث على حالة هذه، ده كل أعضائك ستبعث معك. أهل الجنة سيأتوا في صورة آدم، يعني أحجام ليست على حجم هذا بل كآدم، 60 ذراع 36 متر. أهل النار اللي والكفار اللي أكلوا أضعاف ما أكلوا أهل الإيمان، أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل بمعدة والكافر يأكل بسبعة أمعاء. تخيل كل أطعمته وأكله واللي راح في جسمه كل ده سجم عليه، كم يكون حجمه؟ النبي يصفه فيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يعظم أهل النار في النار حتى أن ما بين شحمة أذن أحدهم وعاتقه طول رقبته مسيرة 70 يوما. يبقى طول عنقه كام؟ مسيرة 70 يوما. وحتى إن غلظ جلد أحدهم، سمك الجلد فقط، مسيرة 3 أيام. تخيل الجلد ده كله موضع إحساس، تأكله النار ويعاد لك مرة أخرى، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. بقية الحديث يقول حتى إن ضرس أحدهم مثل جبل أحد. وزاد مسلم في روايته حتى إن مقعدة أحدهم مثل ما بين مكة والمدينة، عرض مقعدته 500 كيلو. ولذلك الرقبة اللي طولها مسيرة 70 يوما دي تربط فيها السلسلة، عرض السلسلة القرآن نص عليها. ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه، اللي هتربط على ايده وعلى رقبته وعلى رجله، عرضها 70 ذراع، 40 متر عرض السلسلة فقط. ندرك مسألة خطيرة جدا. طب هنخرج ازاي؟ مع سرعة دور الأرض هنطلع نتمشى؟ هنتفسح؟ لا يا اخوانا، ده الخروج رهيب جدا. ورب العباد يصف لحظات الخروج تفصيلا، ويجعل كل مرحلة منها مرحلة من مراحل القيامة. لحظة الخروج من الأجداث رب العباد وصفها في آيتين. مرة قال يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، ومرة قال يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. ما معنى هاتين الآيتين؟ لا إله إلا الله. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم جراد منتشر، أين وجه الشبه بينهم الجراد؟ طبعا الناس نظرت نظرت قاصرة. الآية تذكر لحظة الخروج من الأرض مش أي لحظة. الناس نظرت للجراد حين تراه يطير ولقاه للكسرة أو للسرعة، أبدا. العلماء السلف كانوا أوعى منا، لأن الأمثال في القرآن لا يعقلها إلا أهلها. قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، لا يعقلها إلا العالم بحقيقة المثل. هذا مثل رب العباد ضربه حتى ندرك مراده منه. الصحابة وعوا درسوا، قال لك الله إيه علاقة خروجنا بخروج الجراد؟ بحث زهلوا إن الجراد له مراحل في حياته، لكن الظاهر إحنا بنشوفه بنشوف كميات كبيرة جدا من الجراد بتسير في أسراب ضخمة. السرب قدروا طوله من 20 كيلو لثمانين كيلو مربع، 80 كيلو متر مربع. السرب ممكن يصل لثمانين كيلو متر مربع يحدي بشمس على الناس. كيف تجمع هذا العدد؟ هو السر. الصحابة تتبعوه لحظة بلحظة حتى يعرفوا ما عنده، ذهلوا إن سرب الجراد أثناء طيرانه عنده فرق استطلاع رهيبة جدا وفرق علمية على أعلى مستوى. أثناء الطيران حتى لا ينتهي السرب وينتهي الجراد، لا، يبحثوا طوال الطريق عن محضن. إيه المحضن؟ منطقة في الأرض تصلح أن تكون محضن البيض بكل حاجات المحضن. يحدد درجة الحرارة في المكان، كم درجة الحرارة؟ لأنها لو شدت البرودة لا يفقس مع البيض، لو شدت الحرارة يفسد مع البيض. عايزين درجة الحرارة معينة لا تزيد ولا تنقص. يحدد نوع التضاريس، المناطق الصخرية ما فيهاش يضعف البيض ولذ التضاريس على الأرض، لازم أرض رملية ناعمة ونعومة الرملة لها حد معين لا تزيد ولا تنقص حتى لا تقتل البيض. نوع درجة الحرارة، نوع التضاريس، حركة الريح، سرعة الريح، قوة الريح، اتجاه الريح، كل ده يحدد حتى لا تأتي ريح تعصف تمزع كل المكان. لو الريح جاء من جهة جبل والجبل بيحجزها تصلح محضن. لو جاءت من الجهة العكسية ما تصلحش محضن. إذا وجد الشروط التامة للمحضن تصدر الأوامر لكل الأناسية في السرب لتتجمع في هذا المكان كلها في وقت واحد وتبيض كلها في وقت واحد، فتضع مليارات البيض تدفنها في الرمال وتلحق بالسرب. إذا حانت ساعة الفقس، هو ده وجه الشبه، في مكان صعب جدا 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 الإنسان يصل إليه، المحضن ده مكان عادة في وسط مجموعة الجبال ومكان رملي زي وادي صغير في وسط جبال، كيف يصل الإنسان وهو ليس في طريقه ولا في ممره؟ لأن لو طرق البشر لن يضع فيه الجرد البيض أزكى منه بمراحل في هذه القضية. السلف لما تتبعوا الأمر ده فوجئوا، لحظة الفقس كل البيض يفقس في وقت واحد، فلو مررت في هذه اللحظة النادرة جدا في حدوثها اللي يصعب على الإنسان أن يراها تجد الرمال كلها بتنتفض في وقت واحد، ومن تحتها يخرج ملايين الخلق في وقت واحد. هو ده مشهد خروج يوم القيامة، كأنهم جراد منتشر. هتجد الأرض مع سرعة دورانها انتفاض في الأرض رهيب، ومن داخل هذا الانتفاض مليارات الخلائق تخرج. الجراد بيخرج بسرعة بسيطة، لكن الإنسان لن يخرج كذلك. لذا جاءت الآية الثانية، يخرجون من الأجداث سراعة كأنهم إلى نصب يوفضون. النصب، النصب يا إخواني الهدف اللي نضعه لنضبط عليه التنشيط يسمى النصب، وده معنى خطير جدا. يحول الله تعالى الأرض مع سرعة دورانها لقاذفة صواريخ، من المقذوف؟ الإنسان. تخيل بحجم الكبير ده يتحول هو لمقذوف، أصبح هو الدانة اللي بتطلق والأرض هي التي تطلقه مع سرعة دورانها، تلقيه بسرعة رهيبة جدا جدا جدا، أضعاف 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 سرعة صواريخ الآن. إلى أين؟ إلى خارج الأرض. إلى خارج الأرض. إلى أين؟ إلى أرض جديدة تأتينا من غيرنا من الكواكب والنجوم، تصل لأرضنا، أرض ضخمة جدا، مساحتها واسعة جدا، منبسطة جدا، ليجتمع عليها البشر من آدم إلى قيام الساعة في صعيد واحد يرى أقصاهم أقصاهم. قال تعالى، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. مشهد مهيب. لما تلقينا الأرض على أي نحو نخرج، قوة وسرعة القاءة على حسب أحوال قلب كل إنسان. ولذلك هذه لحظة البعث دي لا نخرج فرادة، نخرج جماعات. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض ثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، أخبار الأرض بكل ما فيها ومن فيها، بأن ربك أوحى لها. انتهت القصة. يومئذ يصدر الناس إيه؟ قال أشتاتا. يبقى لما رب العباد يقول ولقد جئتمونا فرادة، ما يقصدش يوم القيامة، يبقى ساعة الموت. لكن يوم القيامة حنأتي إيه؟ أشتاتا، جماعات جماعات. ما الرابط الذي يجمعنا؟ ذكر في سورة التخوير، قال إذا النفوس زوجت. يعني إذا النفوس زوجت، يجتمع الإنسان مع أمثاله في طاعته أو معصيته على حسب حال قلبه. المنافقين مع المنافقين، الكذابين مع الكذابين، المجرمين مع المجرمين، المؤمنين مع المؤمنين. فلحظة الخروج في البداية ده أول موقف يوم القيامة، الحشر فيه على حال كل إنسان، كما قال تعالى وإذا النفوس زوجت. النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المرء مع من أحب، مع من أحب حب اتباع، أحبيت ظالم أتعشر معه، أحبيت مجرم أنت مثله، أحبيت صالح أتعشر معه، تعلقت به واجتهدت انت خلاص أنت وجهدك. فيخرج الناس جماعات على هذا النحو. الأرض لما تلقيهم ما فيهم واحد يتقدم عن مكانه خطوة ولا تأخر خطوة، وده معنى إلى نصب، يعني إلى هدف محدد لا يتقدم الإنسان عنه ولا تأخر. تنشين الأرض على الأرض الجديدة تنشين كأدق ما يكون تنشين. إذا قال يخرجون سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترقاهم ذلة، ذلك اليوم الذي كان يعدون. بل في أحاديث ترعب لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة، تارك الصلاة مسلم ترك الصلاة، قال تارك الصلاة يحشر يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف، أئمة الكفر في التاريخ. أنا الحديث نفسه حيرني، قعدت أبحث وجئت ابن القيم يقول الحديث حيرني، لكن قال في النهاية وصلت لخلاصة يعني أراحتني نفسيا، قال لأن بينهما رابط، فالذي شغله عن الصلاة رئاسته يحشر مع فرعون، والذي شغله عن الصلاة وظيفته يحشر مع هامان رئيس الوزراء كبير الموظفين، والذي شغله عن الصلاة ماله يحشر مع قارون، والذي شغله عن الصلاة تجارته يحشر مع أبي بن خلف كبير التجار. مسألة خطيرة. فيا ترى مع من سنحشر؟ مع من سنحشر؟ كل يراجع نفسه. مسألة خطيرة جدا 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 وعظيمة جدا جدا جدا. يا خلون الأجداسي كما قال نص الآية أشتاتا ليروا أعمالهم، جماعات جماعات مجموعات مجموعات، فلنتجمع جميعا على أرض المحشر بهذه الآية. أهل الإيمان في جانب، أهل اليقين في جانب، أهل الصدق في جانب، أهل الإخلاص في جانب، أهل الكذب في جانب، أهل النفاق في جانب، أهل الإرجاف في جانب. الإرجاف اللي ألفوا يكذبوا على الناس وشوهوا صورة الناس بأكاذيب وأراجيف ورددوها بلا وعي وبلا عمل وبلا تحقيق، تحقق مصيبة كبيرة جدا جد. هيجمع مثالهم وهيلعن مع الملعين، كلام يرعب يرعب. إذا حشر الناس بداية المحشر هكذا في هذه اللحظات بعد أن صارت الشمس كدر أسود، يأذن الله لتدنو من رؤوسي مع الأرض الجديدة، تدنو دنو شديد جدا جدا جدا، حتى بعد ما صار لهبها ونارها ما فيه لهب، صار حرها ملايين ضعف حرارتها الآن، ملايين ضعف. تدنو من رؤوس الخلائق حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح بينها وبين الناس ميل واحد. العلماء حاروا ما معنى الميل هنا، قالوا العرب استخدمت الميل بمعنيين. الميل المكاني 1600 متر، وميل المكحلة المسمار اللي بنضعه داخل المكحلة عشان نخرج بالكحل يسمى الميل. كم طوله؟ 4 سنتي، عرض 4 أصابع. يقول الإمام القرطبي رحمه الله وجمعا بين معنيين، فيتصور أن أقرب الناس من الشمس في هذا التوقيت بينها وبينها 4 سنتي، وأبعد الناس بينها وبين الشمس كام؟ 1600، والناس بين هذين. لما تدنو الشمس من رؤوس الأجسام ضخمة كما وصفناها، ضخمة جدا، يتسبب الناس عرقا كما جاء في الحديث، يحشر الناس على صعيد واحد تدنو الشمس من رؤوسه فيتسبب الناس عرقا. عرقك ليس كماء الدنيا يسيل منك لغيرك، عرقك يخرج ليلتصق بك. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم من يغطي العرق كعبيه، ومنهم من يغطي ركبتيه، ومن المغطي منتصفه الى صرته، ومنهم من يلجمه العرق الى فمه. ويتمنى الناس انذاك ان يصرفوا ولو الى جهنم من هول ذلك الموقف 70 عاما على هذه الحاله لا ينظر الله اليه لشده غضبه. قال ما رؤي الرب غضبا مثل غضبي في هذا اليوم. تخيل ان كل دول عبيده، خلقهم عبيد واسبغ عليهم نعم بلا حدود ظاهره وباطنه لا تقدر تحصى، واعطاهم الطاقات ومن الدلائل ومن الايات ومن الرسل ومن الرسالات، ثم ياتوا يوم القيامه كم امن به، كم صدق برسالته. النبي يصف المشهد فيقول، ينادي لها آدم فيقول يا آدم أخرج من ذريتك، في موقف متأخر، يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار نصيب جهنم اللي ضلوا عن الحق من البشر. فيقول آدم كم يا ربي؟ فيقول تعالى من كل 1999 من أضلتهم الشياطين، من كل 1999 اللي سلم 1 في 1000. تخيل رب العباد بعد كل هذه النعم، بعد كل هذه الرسالات، يأتيه خلقه اللي اصطفاهم وكرمهم وفضلهم وخلقهم بيديه وأسجد لهم ملائكته بهذه الجرائم. كم غضبه، كم غضبه سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله. الصحابة طبعا سمعوا حديث مكة كله، قال يا رسول الله أين نحن؟ إذا كان ناجي 1 في 1000 أين نحن؟ فقال صلى الله عليه وسلم أمتي بين الأمم كالشعرات البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرات السوداء في الثور الأبيض، أما يكفيكم أن يجعل لكم ربي ربع الجنة؟ قال رضينا رسول الله. قال أما يكفيكم أن يجعل لكم ربي ثلث الجنة؟ قال رضينا رسول الله. قال وإني لأرجو الله أن يجعل الله لأمتي شطر الجنة. إذا ندرك مسألة خطيرة، خطيرة جدا جدا جدا. لا ينجو في هذا اليوم إلا من أظله الله بظله. لذا جاءت النصوص تحدد معالم. احنا كلكم تحفظوا الحديث 7 يظلهم بظله، لكن الحقيقة الحديث ذكر 7. جاءت نصوص أخرى ذكرت موصفات أخرى. الله يرحمه رحمة واسعة شيخنا الشيخ محمد نجيب مطيع، أنا سمعتها منه بنفسي لما كان يشرح لنا فتح الباري صحيح البخاري. قال حصرت الأحاديث التي وردت في من يظلهم الله بظلهم ولا ظل أظلهم، كم وجدتهم؟ 52 حالة، مش 7 بس. يبقى 72 طائفة يظلهم الله بظله يوم لا ظل أظلهم، 52 طائفة. إذا ندرك، نحرص، نسمع هذا الحديث، نسارع. أقل شيء من تصدق وصدق فأخفاها حتى لا تعمل شماله ما أعطت يمينه، نجربها مرة مرتين 5. إنسان ذكر الله خالد ففاضت عيناه، نعيشها وغيرها غيرها. رجل قلبه معلق بالمساجد، رجلان تحب في الله استمع عليه وافترق عليه. نسعى لأن نكون من أهل هذه الفئة التي تنجو في هذا الموقف، موقف مهيب. 70 عاما على هذه الحالة لا ينظر الله إليه حتى يصرخ الخلق جميعا فيفزعوا إلى أبي البشر آدم كما جاء في الحديث الصحيح، فيقول آدم أنت أبو البشر، أنت الذي خلقك الله بيديه، أنت الذي أسجد الله لك ملائكتك، قم فاشفع لنا ليفصل الله بيننا، يرحمنا هذا عذاب، ندخل جنة ندخل جنة ندخل نار ندخل نار. ليس الطالب النجاة، طالب الفصل للخلاص من هذا الموقف من عظمه. سأل الله أن يفصل بيننا، ده كل الطلب. يقول آدم لست لها، أنا أكلت من الشجر، اذهبوا إلى نوح أبو البشر الثاني وأول أولي العزم الرسل. يذهب إلى نوح يعتذر يقول لست لها ويعللها، اذهبوا إلى إبراهيم أبو الأنبياء، يقول لست لها ويعللها، اذهبوا إلى موسى بن عمران كليم الله عز وجل، فيأتون نبي الله موسى يقول لست لها، اذهبوا إلى عيسى بن مريم كلمة الله روح منه، فيأتوا عيسى بن مريم يقول لست لها، اذهبوا إلى عبد هو محمد غفر الله له ما تقدم ذنب وما تأخر، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أنا لها كما جاء في الحديث الصحيح، قال فأقوم فأسجد تحت عرش ربي فأحمده بمحامد يعلمنيها تعالى لم يحمده أحدا بها قبلي، فأسجد ما شاء الله لأسجد، حتى ينادي الرب يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فعندها يشفع في فصل القضاء، وسمي هذا الموقف بالشفاعة العظمى التي أمرنا أن نسألها لرسول الله عقب كل أذان، هي الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود. اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقام محمود الذي وعدت. المقام المحمود هو الشفاعة العظمى، لأن هي شفاعات، الشفاعة ليست شفاعة شفاعات، لكن أعظمها الشفاعة العظمى التي عندها يفصل بين العباد. والنبي حين بشر بها كانت البشارة يوم عودته من حديبية، أعظم بشارة له في حياته، لما حدث ما حدث في حديبية بعد أن بايعت الصحابة النبي على الشهادة، فلما وجد الشروط النبي ارتضاها، وجد الصحابة شيئا من شرط منها، ثم أدبوا ورجعوا إلى الله عز وجل، أثناء رجوعهم نزل سورة الفتح، فتحها تعالى بقوله تعالى إنا فتحنا لك، مش لكم، فأفرده إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فسماه ربنا الفتح المبين، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ده المؤهل للشفاعة العظمى اللي استدل بها عيسى بن مريم، قالوا اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. كان هذا الفتح، فنادى النبي عمر اللي كان متزعم يعني الإنكار على الشرط الوجد، قال يا عمر لقد نزلت علي الليلة سورة والله ما أحب أن يكون لي بها الدنيا بأسفل، لا قيمة للدنيا بجانب هذه المنزلة العظيمة جدا وهذا الفتح المبين. إذا ندرك إذا شفع النبي صلى الله عليه وسلم للفصل بين الخلائق وأذن الله له بهذا، ولا شفاعة إلا بإذنه، الملك ملكه والأمر أمره، لا ملك ولا نبي، لا شفاعة إلا بإذنه كما قال تعالى حتى عن الملائكة ولا يشفعون إلا لمن ارتضهم خشيته مشفقون، مشفقون الملائكة أيوة. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يعني لما حانت لحظة القرب من الله عز وجل يقول لقد رأيت جبريل بين يدي الله كالحلس البالي، الحس البال الخيش لما يبلى من شدة خوف مرب، بل في الحديث الصحيح صحيح مسلم حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم يتنزل حق تبارك تعالى فيسمع أهل السماء له صوت كصلصالة الجرس فيخرون الله سجد حتى إذا فزع عن قلوبهم ذهب الخوف عنهم، قالوا جميعا ماذا قال ربكم؟ فيجيبهم جبريل قال الحق وهو العيد الكبير، ثم تلا النبي الآية ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ندرك نحن أمام مواقف عصيبة جدا جدا، إذا حدث الشفاعة العظمى والرب قبل أن يفصل بين العباد عندها يعاد هيكلة أهل الموقف، فيؤتى لكل أمة برسولها ويجتمع عليه قومه مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم. ولذا قال تعالى ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط. يبقى ده موقف غير الأول. يبقى الحشر الأول على حسب النفوس وطاعتها وعصيانها، الحشر الثاني على حسب كل أمة ونبيها. ده موقف، ده موقف. حتى لما نسمع نقولش فيه تناقض أو تعرض، لا أبدا، هذا موقف وذاك موقف، وده يحدث ده يحدث. إذا جاء رسول واجتمع عنده قومه، ها عندها يبدأ سؤال الرسل وسؤال الرعية حتى الرسول يسأل. قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. يجعل الرسول يواجه قومه، بلغت بلغت ها بلغكم، إن قالوا بلغنا انتهت، لم يبلغنا كذبوا. يقول له من يشهد لك؟ مسألة كبيرة جدا يا إخوان. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. نعلم كل اللي حصل لكن نقرر الناس. رب العباد يعلم ما كان بالفعل ويعلم من بلغ ومن لم بلغ، لكن ده مشهد للتقرير والتحقيق. ولذلك حتى المظلوم هيسأل، وفي الحديث بل في الآية وإذا الموؤودة سئلت، الموؤودة المقتولة بلا ذنب ولا جريرة، إذا سئل المقتول فكيف بالقاتل؟ فرب العباد يذكر دقة الحساب إلى هذا الحد. قال وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. النبي في الحديث يقول يجاء بالقاتل المقتول فيقول الله تعالى للمقتول فيما قتلت؟ يقول يا ربي سأل هذا فيما قتلني، سأل هذا فيما قتلني، ليه قتلني؟ لماذا قتلني؟ ما جرم الذي اقترفته حتى استحل دمي؟ فإن سئل المظلوم والمقتول فكيف بالظالم القاتل؟ يعني خطير جدا جدا. الشاهد يا أخواني في هذه المواقف يبدأ تطاير كتب، وده مرحلة متأخرة، وموقف موقف يوم القيامة، والكتب تتطاير من عند رب العباد بترتيب ربنا عجيب جدا. وما في كتاب يخطئ صاحبه، يروح لواحد ثاني، كتابك يأتيك في مكانك. إن كان مؤمنا جاءه كتاب عن يمينه، لحظة تلقف بيمينه بشرة تجعله يصرخ في الناس، يصرخ من الفرح، هاء مقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، ظننت أني ظن مش للشك هنا أبدا، عشان نفهم بس، ظن لها ثلاث معاني في القرآن يا إخواني، إن جاءت وليس بعدها أنت عن الشك، ظن وحسب وخال أفعل شك، تظنون بل تظنون إن الظن لغ حق شيئا، لكن إن جاءت بعدها إن مخففة عن ارتقت من الظن لغلبة الظن، وإن جاءت بعدها أن المشددة عنت اليقين. يبقى الظن تظنون بالله الظنون الكلام في الشك، لكن ظن ألا يحور يبقى غلب على ظنه ألا يرجع، لأن جاءت بعدها أن مساكنة. إن جاءت المشددة ها كهذه ها إني ظننت أني، أي أيقنت أني ملاق حسابي. فالكلام هنا مش على الظن، على اليقين. إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كل واشربوا هنيئا بما أسلفتم الآن خالي. طبعا تتطاير كتب، المجرم لن يأتيه كتاب عن يمينه بل يأتيه وراء ظهره، أي يد يمد؟ يمد يمينه؟ لا، تشل يمينه، ولا يجد إلا شماله لتأخذه وراء ظهره. ولذلك تجد آيات ذكرت وصف مكان الكتاب وصف أخذ الكتاب، مرة قال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، ومرة قال وأما من أوتي كتابه بشماله. يبقى جمعا بين النصين يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. وصلت؟ عندها يصرخ، لكن شتان بين صرخة الفرح وفرخة صرخة المتحسر. قال تعالى أمم أوت كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت قاضية. يتمنى الفناء، يتمنى الإبادة، يتمنى الإعدام، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي، هلك عني سلطاني. وإذا بنداء الله علوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يا ترى من أي الفريق نحن؟ طب بس وصفنا يوم القيامة شكله إيه؟ الشمس لما دنت من رؤوس كان نورها فين؟ كانت كدور سود ليس لها نور. ولذلك يوم القيامة إخواني شديد الظلمة، كل الحساب ده والحركة دي في ظلام دامس، كل تحركات يوم القيامة في ظلام دامس. حتى يأذن الله بالفصل بين الأنبياء وأقوامهم كما جاءت النصوص، ولكل أمة رسول فإذا جاء رسول قضي بينهم، هيتم القضاء وهيتم الحساب. مسألة كبيرة جدا 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 مسألة الحساب، والكل هيسأل، فلا نسألن الذين أرسل لهم مسألة المرسلين. السؤال نفسه يا إخواني شديد جدا، والنبي يقول في الحديث من نوقش الحساب فقد عذب. فقالت أم عائشة يا رسول الله فما بال قوله تعالى وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال الحساب اليسير العرض، يبقى فيه عرض وفي مناقشة الحساب، إيه الفرق بينهم؟ العرض المؤمن اللي ذلات رب العباد يأخذه في كنفه يقرب منه ويقول أي عبدي كما جاء في الحديث تذكر ذنبك يوم كذا بكذا وذنبك يوم كذا بكذا، يقول نعم يا ربي نعم يا رب، حتى يقرره بجوز الذنوب. ده اسم العرض. الحساب يسأله ليه عملت دي، ليه قلت دي، مناقشة على كل صغيرة وكبيرة، على كل كلمة قالها في حياته، على كل نظرة نظرها في حياته، على كل معلومة سمعها في حياته، إجابا أو سلبا. فالمناقشة نفسها عذاب. العرض تخفيف، ففي ناس تعرض وناس تناقش وناس ينكر بها من البداية، إلا ارتكب جرائم كبيرة يبدأ القضاء من لحظة هذه اللحظة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. القاتل أول ما يقضى فيه القضاء القتل، الدماء يوم القيامة يجاء بالقاتل مقتيل، ها يسأل القتيل لما قتلت؟ يقول له سأل هذا فيما قتلني، يسأله لا جواب، طب تعالى ما الذي يرد القتيل؟ يقول له يا ربي أخذ حسنته كلها حولها له لا تكفيني، يقول له أخذ سيئته وحطها عليه. من أول لحظة يلقى في النار لأن خلاص انتهى، بقية أفعاله كلها صار سيئات ما عاد له حسنة، فحمل بسيئات من قتل وكل السيئات التي تقترف، فيؤخذ من أرض المحشر بشر النار. مواقف عصيبة جدا 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 جدا، والناس عنها في غفلة قاتلة. ولذلك يقول تعالى إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، بس قال وآثارهم. إيه آثارهم دي؟ كل عمل عملته ما الذي ترتب عليه إلى يوم الدين، هذه تسمى أثر الأعمال. فممكن الإنسان يعمل سيئة يستمر وزرها إلى قيام الساعة. ابن آدم الأول قتل أخاه لكنه سن في البشرية القتل. النبي يقول لا يقتل قتيل إلى قيام الساعة إلا وعلى القاتل وزره وعلى ابن آدم الأول مثله، لأنه سن القتل في البشر. وده نص الحديث، من دعا إلى ضلاله كان عليه وزرها ووزر ما عمل بها إلى قيام الساعة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، بيت ملتزم وعلى دين وعلى خلق. وتطلع واحدة تفتن واحدة في البيت، تخليها تتعرف بعد ما محجبة، وتعري بناتها وبنات بناتها وبنات بنات بناتها، كل هذه الأوزار في رقبة من سنت هذه السنة إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة بل أشد. الأثار الحية، أنت أخذت مال إنسان بالغصب، بالسرقة، بالحيلة، بالمكر، بالغصب أخذت ماله، ورجل عشان خلص ماله منك قعد سنين في قضايا ودفع أموال قد تكون قدر المال ليخلص ماله منك، بعد سنة سنتين حكمت له المحكمة برد المال. ما الذي يملك القاضي إلا هذا؟ هذا يسمى في الشرع العدل، وده أقصى الأحكام عند البشر. لكن الله بيّن أن له أحكام مختلفة يحاسب عليها بقيمة، بيّن أن الحكم هناك ليس بالعدل بس، بالقسط. العدل في الماديات، القسط يجمع المعنويات مع الماديات التي لا طاقة الإنسان على تقديرها، الرب يقدرها، وكل شيء عنده بمقدار. تعال نشوف أثار هذا الذنب، كم أثره خلال فترة اغتصابه المال قبل ما يبدأ المال. أولا، كل المصاريف الصرف المحكمة آثار من الذنب. ثانيا، المال اللي أخذه، أخذه الآن بعد سنة ولا سنتين أصبح قيمته كام؟ نزلت. الفارق ذنب على الآخذ. الأمر الثالث، خلال هذين العامين كم أصاب المظلوم من هم وغم وحزن؟ كل أثار الذنب. كم ترتب على هذه الأثار من أثار؟ وصلته فين الهم؟ قد يسبب له ضغط دم، بول سكري، جلطة مات فيها، عد آخذ المال قاتله، وسيأتي يوم القيامة قاتل، قاتل من حيث يحتسب، مش المذموم فقط، لا، ده كل من تأثر بمظلوم. زوجته كم أصابها من هم وغم وحزن بسبب هم وغم وحزنه؟ كم ترتب على هذا الهم والغم والحزن من أثار؟ ده قد لا يموت الرجل لكن تموت زوجته بضرب جلطة ولا بضغط دم، هو قاتلها، ما علاقة المرأة، هو السبب، ولا يعرف لموتها سبب غيره. كم أصاب أبويه من هم وغم وحزن؟ كم ترتب عليهم أثار؟ كم أصاب إخوانه من هم وغم وحزن؟ كم أصاب أولاده؟ كم أصاب خلانه؟ تخيل كل هذه أثار للذنب ونحن عنها في غيبة. لذا يقول تعالى: ولو أن الذين ظلموا، ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، بس ألا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. رحمه الله أبو قتادة لما نزلت هذه الآية وسمعها ما نام ليلا ولا جف دمعه من العشاء إلى الفجر لا يقرأ غيرها، وبدا لهم من الله ما لم يكن يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكن يحتسبون. إذا ندرك مسألة خطيرة، خطيرة جدا، العقوبات هتكون كوارث. إذا جمعت الآثار على الذنوب سنرى ما لم يخطر لنا ببال. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسبين، وكفى بنا حسبين. الأمر جلل، الأمر جلل، وكلنا سنعرض غدا، ما من واحد هيفلت، وسنأتي أذلة كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده لقد أحصاهم وعدهم عده وكلهم آتيه يوم القيامة فرد. لحظة الورود جماعات، لحظة الحساب فراد. فرات هتسأل لوحدك، ما هتسأل مع أحد غيرك، أنت المسؤول عن عملك. ولو كنت رسول ستسأل، فكيف بمن ضيع ومن أفسد؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن مرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك مفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يجحدون. إذا ندرك الأمر خطير جدا. وأنا بقف، سامحوني أنا بصف مشاهد سريعة وبنتقل مشهد لمشهد، لكن الأمر أوسع مما نتصور. دي عدة مراحل عشان نصل لهذه مرحلة الحساب، ثم تعقبها مراحل، ومراحل خطيرة جدا كبيرة جدا. إذا انتهى الحساب مع ملحوظة، يعني إن الله سريع الحساب، كل الكلام ده لن يأخذ مع العزيز الحكيم وقت، لكن بالنسبة لنا يوم القيامة طويل جدا جدا جدا. تخيلوا أن كل هذه المشاهد هتنتقل من مشهد لمشهد ألف عام، ألف عام يا أخوان. يوم العروج والسرعة ده كان 50,000 سنة، يوم الحساب 1,000 سنة، 1,000 سنة. أنا عيش في هذا الهم، في هذا اليوم المشهود. وذلك ربنا يقسم والسماء ذات البروج والمعود وشاهد أنه مشهود، مشهود. ندرك رايحين فين. ثم في نهاية المطاف، سامحوني يعني أنا بختصر ما استطعت، وبشتات أبين على أقل الأساسيات حتى لا تغيب عنا. إذا فرغ من الحساب يأتي وقت التحرك. أهل الإيمان اللي أوتوا كتابهم إيمانهم في هذا الظلام الدامس، ينزل الله عليهم نورا من نوره فينيروا لأنفسهم. المؤمن يجد نور بين يديه وفي يمينه، اللي في يمينه إيه؟ كتابه. إذا يقول تعالى يوم ترى المؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بأيمان الكتب، بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك العظيم. في اللحظة دي اللي المؤمنين يتحركوا بنورهم ونور كتبهم، المنافقين كانوا معهم في نفس المجموعة مع نفس النبي، مع نفس النبي في نفس المكان. هؤلاء يتحركوا بنور في الظلام بتحريك الملائكة لهم وتوجيههم لهم إلى الجنة. الفريق الثاني وقف في المشهد يصرخ انتوا رايحين فين؟ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، انتظرونا، نمشي معاكم، انظرونا نقتبس من نوركم، نشوف بس الطريق، انظرونا نقتبس من نوركم. قيل ارجع وراءكم فالتمس نورا، النور لم تمس من هنا، يلتمس بعمل صالح في الدنيا. قيل ارجع وراءكم، وقيل هذا قول يقال لهم الملائكة نكال بهم، ارجع وراءكم، فأظنوا فعلا هاج النور في الخلف فيرجعوا ليفصل بينهم بالمؤمنين. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يقول تعالى فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم بأعلى أصواتهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. أيت شيء يا ترى مع أي الفريقين نحن؟ الصحابة، الصحابة كان هذا الأمر يرعبهم موت. يقول مجاهد التابعي الجليل تلميذ ابن عباس، يقول أدركت 30 من الصحابة كلهم يخشى النفاق على نفسه، كلهم يخشى النفاق على نفسه، بل هذا عمر المبشر بالجنة لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين، ومش أي منافقين، كبراء المنافقين أكابر المجرمين 13 اللي أمر الله نبيه أن يصلي عليهم بصلاة الجنازة، اللي فيه نزلت آية ولا تصلي على أحد منهم أبدا ولا تقم على قبره. 13 منافق أعطاهم النبي لأمين سره حذيفة حتى لا يصلي عليهم جنازة. عمر جاء يجري إلى حذيفة وهو يبكي يقول يا حذيفة أفي المنافقين اسمي، أفي المنافقين اسمي؟ قال لا ولا أزكي بعدك أحد. فكان عمر بعد هذا إذا مات أحد يظن أنه من هؤلاء يسأل عن الجنازة أحضرها حذيفة، فإن قالوا نعم جاء وصلى عليه، فإن قالوا لا لم يصلي عليه، لم يصلي عليه. يا أخي هذه مسألة خطيرة وكبيرة، هل يا ترى سلمنا من نفاق؟ سلمنا من معاصي؟ لا إله. فإذا تم الصرف فله ألوان وأشكال، تأتي الملائكة لتسوق الناس كما قال تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمر وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمر. فريق يساق إلى جهة، فريق يساق إلى جهة. أين الجنة وأين النار في هذا الموقف؟ خلاص نختم. سامحون أرجو أن يغفر لي ذنبي إن أنا يعني نطيت ما جمعتش كل المشاهد، لكن على قدر ما استطعت إن أنا أجمع أكبر قدر مشاهد عشان بس إن نصف هذا اليوم الذي أمرنا بالإيمان به تفصيلا وإجمالا بل اليقين به. يساق الناس عن طريق الملائكة، طبعا الموقف نفسه والناس في أرض المحشر وفي هذا الهم الكبير حتى مع أخذ كتاب من أحد خايفين، فتأتيهم الملائكة أهل الإيمان لتبدأهم بهذه التحية سلام عليكم طبتم. كم فرحتهم بسلام الملائكة، لا تقدم بكم جد الدنيا، سلام عليكم طبتم. ويقول تعالى وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الآخرون أهل النار تأتيهم الملائكة بمقامع من حديد، مرزبة من حديد، كم حجمها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينوء بحملها أهل منى. الحجيج المجتمعين في منى أكبر تجمع في الأرض يحصل، لو وضعنا عليهم مقمعة لنزلت من الأرض، لا يقوى على حملها أهل منى، هي في يد الملك كالعصا في يد أحدكم. ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرهم، كما قال تعالى ولهم مقامع من حديد. تخيل مقمعة بهذا الحجم من حديد توجه الإنسان يضرب بها، أين موضع الضرب؟ على الوجه والدبر، كما قال تعالى يضربون وجوههم وأدبارهم. والمقامع تتباين في حجمها على حسب معاصي العباد، حتى يقسم أهل الكفر لثلاثة طائف: أئمة الكفر ولهم أعظم مقامع وأشدها، الغاوين البطانة اللي أضلوا الناس وأضلوا الحكام الفريق الثاني، ثم الرعية الشعب والجيش العساكر الغلابة، الرعية الأتباع أين كان ثلاث طائف. المقامع مع حجمها الضخم الضربات على أئمة الكفر أضعاف الذين بعدهم واللي بعدهم. فتجد أسرع الناس في ظلام يوم المحشر إلى جهنم أئمة الكفر حتى يفصلوا يصبحوا بعثهم في الأخر، ثم الغاوين ثم الباقي. ثلاث طوائف يساقوا لجهنم بهذه الطريقة. طب يجوا إزاي مع شدة الضرب بالمقامع الضخمة دي، المقامع بحملها ألمنة، الضرب على الوجه وعلى الدبر، يتحاشى الضرب على الوجه مع المحاسن في الإنسان. كيف يتحاشى؟ ينقلب على وجهه، يجعل وجهه في الأرض، الضرب هبع الدبر مع شدة الضرب يجري على وجهه، يجري على وجهه. قال تعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم. الصحابة قالوا يا رسول الله كيف يسيرون على وجوههم؟ قال سيرهم عليها من سيرهم على أقدامه في الدنيا، والذي نفسي بيده إنهم لا تفادون الشوك والسعد. بيجري على وجهه ولا أشوك عنده من جنبه. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وضل سبيلا. فمع شدة الضرب يحشر على هذه الهيئة من أرض المحشر إلى جهنم. أين جهنم؟ الحديث والقرآن بيّن أن بين هذه الأرض أرض المحشر الجديدة التي نحن عليها تدنو من الجنة، لكن رب العباد يأتي بجهنم ووضع جهنم بين الجنة وبين أرض المحشر. وفي هذا يقول تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. مشهد مهيب، وملك الملك يتجلى، وكل الملائكة مليارات الملائكة مصفوفة صفوف تستقبل رب العالمين. وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. من يأتي بها؟ النبي يصفها فيقول يجاء يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، كل زمام يحمله 70,000 ملك في حجم جبريل. 70,000 ملك يبقى حجمها دي رهيبة رهيبة جدا. ثم توضع بين الناس وبين الجنة، لا يمر أحد إلى الجنة إلا مرور على جهنم. هنوضح. النبي يصف هذا المشهد فيقول فيجاء بجهنم، نص الآية وجاء ربك الملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، جيء بها يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، أن له الذكرى أين ومن أين وكيف، أن لها ثلاث معاني، أن له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذاب أحد، وفي قراءة لا يعذب عذاب أحد ولا يوسق وساق أحد، ولا يوسق وساق أحد. الربط بالسلاسل رهيبة جدا جدا، زرعوها 70 زراعة 40 متر هيوسق هيربط وهيجرجر إلى جهنم رغم أنفه بالسلاسل، والضرب شغال. النبي يصف جهنم بعد أن توضع فيقول يضرب على ظهرها بالصراط المستقيم، ودي أخطر مرحلة في الصراط، عنق الزجاجة الأخير اللي بعده الجنة أو النار. يضرب بالصراط المستقيم على ظهر جهنم. كم طول يا إخواني؟ النبي يبين أن ارتفاعه وصعوده من أرض المحشر حتى نستوي على ظهر جهنم مسيرة 1000 عام، واستوائه على ظهر جهنم مسيرة 1000 عام، ونزول جهة الجنة مسيرة 1000 عام. يبقى طول الصراط كم؟ مسيرة 3000 عام. أما عن وصفه، عن وصف الصراط في هذه المرحلة التي قبلها القرآن وصفها، وهذه أيضا وصفت بينات السنة. النبي يصف الصراط فيقول هو أدق من الشعرة وأحد من السيف. لكن اللي هيمر عليه ربنا بيكرمه. الصلاة نفسه كما وصف النبي له سوران، لكل سور أبواب عليها ستر، ويعلو كل باب كلابة. كلابة زي الهلب اللي بيسحبوا به ينقلوا به الونش الكبير اللي بيسحبوا به الكونتينرات في المواني، هلب حديد تسمى كلابة. لكل باب كلابة، وكل باب مختص بمعصية على طول الصراط، على طول الصراط. مرور الناس على هيئة متباينة، النبي يقول يضرب الصراط على ظهر الجنة، فكل الناس مار عليه، منهم من يقطعه في سرعة البرق، ومنهم من يقطعه في سرعة الخيل، ومنهم يقطعه راجلا ماشي، ومنهم يقطعه حبوا على استه على دبره، كل دي صور المرور. طيب الناس في النور طوائف، سابقين، أبرار، من استوت حسناته بسيئاته، ثم الكفار والعصاة بأحوالهم الثلاثة، أئمة الكفر، الغاوين، الرعية. حتى نصف المشهد ويكون لنا تصور، لأن دي أخطر مرحلة، لذا جعل الله فرض عين على كل واحد فينا، في كل ركعة يسأل الله النجاة منها، في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، في كل ركعة. ما أوجب الله على المؤمنين دعاء إلا هذا الدعاء، جعله فريضة في كل ركعة، في كل ركعة. أخطر ما يتمنى، وأعظم ما يتمنى، وأفضل ما يرجى في هذا الإنسان. أئمة الكفر كما قلت يساقب بالمقامع، ولذا قال تعالى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة حتى إذا جاءوها فتحت، لم يقبلوا فتحت، لا يستحق الواو، حذف الواو نكال وتعذيب، إثبات الواو نعيم عند أهل الجنة، ودي دقة القرآن المتناهية. لما يساقوا إلى جهنم بالضرب والمقامع يستمر يجر يجر إلى أن يصلوا لجدار جهنم، لن يمر على الصراط ولن يروه أصلا. يبقى الكفار حصلوا فين؟ مش للصراط ولا بدايته أبدا، هيصلوا إلى جدار جهنم فيجد الجدار مغلق والمقام نزل عليهم ضرب. أئمة الكفر هلتصقوا بالجدار، إذا التصقوا بالجدار ولحقهم الملائكة ظنوا أنهم هالكون لا محالة بضرب الملائكة، كما قال أصحاب موسى لما فوجئوا بأن البحر أمامهم وفرعون وراءهم، قال أصحاب موسى إن لإيه هنا سيصرخ الكل يقول إننا مدركون، خلاص الملائكة الجريرة منهم أدركونا، سيفنون بالضرب. اللحظة اللي أيقنوا أن فناءهم بضرب الملائكة ولا سبيل النجاة، يفزعوا إلى ربهم الذي كفروا به وكفروا مليم من خلقه بسببه جرمهم، إذا دعوا وانقطع كل أمل لهم إلا من أمل واحد، أن يفتح لهم الجدار، ويظن أن هذه معجزة لا تأتي إلا من الله، فيدعو بكل ما أوتوا قوة أن يفتح الجدار، فإذا به يفتح فإذا هي نار جهنم. كل المتصخ في الجدار رأسه لأسفل وجهه لأعلى، سيهوي في النار على أم رأسه، وده اللي وصفته الآية، فأمه هاوية. أمه هاوية مفسرين ذكر لها قولين، القول الأول هذا الذي ذكرناه، أنه مع التصاق في الجدار، ودي خاصة بأئمة الكفر وأكابر مجرميها، قال فيهوي أحدهم على أم رأسه لفين؟ لقاع جهنم. قاع جهنم يوصل لفين؟ النبي في حياته سمع صوت عالي جدا في السماء، قال هذا حجر ألقي في جهنم منذ 70 عام، موصل القاع، خلي بالنا قال جهنم كام؟ رهيب جدا. كما أن الجنة درجات لأعلى، النار دركات لأسفل. يطلع من دركة على دركة، من دركة على دركة، من دركة على دركة، جهنم دركات كما أن الجنة درجات. اللي ينزل لدركة يتمنى لو عاد التي قبلها ولو ساعة، هتبقى بالنسبة له رست وراحة، تخفيف تخفيف. لذا يقول تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم، مش يرفع عنا العذاب، يخفف عنا يوم من العذاب، يدينا بوريك يوم راحة فيست. أمر خطير، خطير جدا يا إخواني، رهيب. اللي يسخ في هذه الدائرة الله يلطف به ويلطف بعباده. إذا ندرك فأئمة الكفر يهون على رؤوسهم من أول لحظة إلى قاع النار. الغاوين لما رأوا الأئمة سقطوا يهموا بالفرار، لكن خلفهم الرعي اللي أضلوه، الجنود والشعب يمنعوهم، والملائكة وراءهم بالضرب. قبل أن يتحركوا النار نفسها، كل الكلمات العجيزة جهنم دي تبرز من مكانها مع ألسنة اللهب لتصطادهم بالواحد، فتخرج من مكانها لتحتضنهم كما تحتضن أم جنينها، وتهوي بهم جهنم. وعنهم يقول تعالى: وبرزت الجحيم للغاوين. يبقى مش براش لأي أحد، الأئمة هو خلاص انتهت، الغاوين البطانة الملأ هم اللي تصطادهم نار من أرض المحشر لتدخلهم فيها. لذا قال: وبرزت الجحيم للغاوين. وده التفسير الثاني لقوله فأم هاوية. التفسير الأول قالوا يهوى على أم رأسه، التفسير الثاني قالوا تخرج النار بلهيبها فتحتضن الرجل منهم كما تحتضن الأم جنينها ثم تهوى به إلى جهنم. عشان نفهم نصوص القرآن، ده الفريق الثاني. الثالث الرعي والجنود لما يروا الأئمة والملأ، الوزراء والرجال الأعمال ورجال المال ورجال الإعلام اللي أضلوا أمم وأجيال، لما يروا النار أخذتهم يهموا بالفرار، لكن خلفهم ملائكة. هذا الفريق الأخير الملائكة يعني موكلين بهم، يأخذ كل واحد من راسه ورجليه ويلقيه في النار. وفيهم نزلت الآية: فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه جهنم التي يكذبها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. إذن ده حال أهل النار بهذه الكيفيات. يا ترى أين نحن؟ أهل الجنة فئات، فئة المقربين السابقين، نرجو الله أن نكون منهم.
آمين.
نرجو الله أن نكون. فهؤلاء الذين أيقنوا بلقاء الله وأعدوا الزاد ليوم اللقاء، بل جعلوا عملهم كله قبل أن يفكروا في مأكلهم وشربهم يفكروا ما ميزان هذا في ميزانهم يوم القيامة. وده الأمر الجلل، المؤمن يجب عليه أن يعي هذا قبل أن يفكر في كلمة يقولها أينها في الميزان، قبل أن يفكر في كسب يكسبه أينه في الميزان، قبل أن يفكر في نظرة ينظرها ما حكمها في الميزان. وده مسألة خطيرة جدا جدا. اللي أيقن مع كل عمل أنه سيوزن وأنه عليه سيحاسب لن يأتي إلا أسمى ما يحبه ربه، ودول السابقين المقربين. هؤلاء الجنة نفسها تعرفهم بالواحد، بل تنتظرهم. فإذا تحركوا من أرض المحشر هي نفسها تطل برأسها إليهم فرحا بهم وطلبا، فتضرب طرفها فوق ظهر الجنة فوق الصراط، بحيث يخرج أرض المعشر إليهم بشرة كالبرق الخاطف. وعنهم يقول تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الله ما جعلنا منه، الله ما جعلنا منه سبقت لهم الحسنى. هذا فريق، فريق المقربين. لذا قال عنهم تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. يبقى هم أسمى أهل التقوى، التقوى ربهم تقوى أهلتهم لأن تزلف لهم الجنان بل ترجو لقاءهم الجنان. وأزلفت الجنة قربت، هي التي قربت، مش هم يساقوا الجنان، لا، الجنان لهم تساق. وأزلفت الجنة المتقين غير بعيد، ثم وصفهم قال: هذا ما توعدون. عشان نصف، نحرص على أن نقيم هذه الصفات في حياتنا. وأزلفت الجنة المتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب رجاع مستغفر عائد، لا يقبل ذل على نفسه ولا يسلم لها بل يرجع فورا كلما ذل أو أضعف. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. هتبقى فريق كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وغير: الجنة دار الطيبين والنار دار الخبثاء. طب واللي جمع بين الطيبة والخبث؟ إذا أهل الجنة ينادي بهذا الطيب: سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. فأهل الطيبة الصلاح هدخل الجنة مباشرة، اللي خلطوا أعمال وخبائث مع طيبات ما لم يتوب على يموت على توبة ويأتوا بهذه الخبائث من غير توبة، فالنار دار الخبثاء الخلص في خبثهم، والجنة دار الطيبين في طيبتهم. طب واللي خلطوا؟ يمر على الصلاة حتى ينقى من خبثهم، وده معنى وإن منكم إلا واردها. يبقى الكل يرد، أهل الجنة يردوا، أهل الجنة يردوا بس مقربين بعد إزلاف الجنة أطرفها عن النار. الكفار وصفنا حالهم، اللي خلطوا أعمالهم بين الطيبة والخبث هيمر على الصلاة، والمرور عليه كما رأينا شديد طويل مسيرة 3000 عام وكلبات متخصصة. إن جاء على كلابة الكذب ولم يكن قد كذب يمر، إن جاء على كلابة الغش وغش الكلابة تفرمله توقفه كما جاء في الحديث، ثم افتح الستر وتصعد النار إليه حتى ينقى من خبث الغش، ثم انتقل للتي بعدها. كلابة النفاق لم ينافق عدي نافق توقف الكلابة ويفتح الستر ثم يسوى خبثه حتى يطيب. ففي كم يقطع الطريق؟ يا ترى يقطعه كالخيل أو كالراجل أو كالحاب على دبره؟ إذا جاء في الحديث: آخر الناس دخول الجنة رجل يخرج من جهنم حبوا على إستي. تخيل مسيرة 3000 عام أخذها حبوا على دبري على إستي، ده آخر الناس اللي هتدخل الجنة، الجنة بعد أن يدخلها كل ما شاء الله أن يدخل. لعل أكون يعني وفقت في وصف هذا اليوم، لذا يعني أنا سخت هذه المعنى حتى إذا دعونا ندعو بقلب مفعم بالطلب بالحرص على الإجابة، دعوة المضطر المحتاج للإجابة، لأن هذه أسباب الإجابة. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فيسن لنا ويشرع النظرة براعة المستميت اللي محتاج لتحقيق الإجابة. كلما قال اهدنا الصراط المستقيم يقف أمامها، يوجل قلبه، يتعلق بأمل ربه وإجابته. هذا معنى خطير جدا، اهدنا الصراط المستقيم. الصراط بداية الوحي كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، مات عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على الصراط، أوله الوحي القرآن والسنة وآخره الجنة. رسم الله لنا كل هذه المعالم حتى نعرف كيف نتعامل معها، كيف نطلبها، كيف نتخطاها مرحلة 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 مرحلة. اهدنا الصراط المستقيم، كلمة مش تمر بها مرور الكرام وفرحانين ننغم صوتنا ندمن صوتنا وبس، لا لا يا إخواني، عايزين قلوب تحيا هذا المعنى، تعيش هذا المعنى، توقن بهذا المعنى. لو وقع اليقين في القلوب لن يكون حالنا كحالنا. الصحابة لما أيقنوا كانت هذه الآيات تخلع قلوبهم خلع، الجوارح لا تملك أمامها إلا الخشوع والخشية، حتى الجلود يقول تعالى الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله، تقشعر حتى الجلود مش فقط القلوب، الجلود ما في جارحة لا تعيش هذا المعنى. وده أصل أصول الإيمان، جهلنا به وغيابنا عنه مصيبة كبيرة جدا. فنبالنا عاش عمره كله يعني يده بيسمع عن يوم القيامة، يوم القيامة إيه اليوم الآخر لا يعرف عنه شيء، وما ذكرناه ليس كل الوصف. أنا انتقيت يعني مشاهد مشاهد لأن الوقت ضيق. إذا ندرك هذه المعاني الخطيرة يا إخواني ونبدأ هذه البداية، ننسى ما فات ونعقد العزم على الإخلاص في الطاعة في موات، ونجعل بداية الدورة، لنجعل الدورة بداية، الدورة على حول هذا الكتاب بداية لنصحح مسيرتنا ولنوجه قلوبنا للوجهة الصحيحة في طلب هذا الرشاد، في معرفة رب الأرباب، في معرفة ملائكته وكتبه ورسله ولقائه وقدره. الخلاصة نعيش مع الله في كل ما قدر وفي كل ما أرسل لنا وبين، ومن قدره لقاؤه ومن قدره أقداره في الدنيا في الآخرة. نخلص لله لعل الله أن يغير حالنا إلى أحسن حال. أأسف إن كنت قد أطلت، اكتفي بهذا القدر حتى تعفوز.
كتاب الواحد اليوم
في كتب يا مولانا كتبت، في كتاب للإمام القرطبي اسمه الدار الآخرة، وفي كتب متخصصة جاءت لوصف يوم القيامة، في كتب متخصصة جاءت لوصف الجنة، جاءت لوصف النار، كتاب حد الأرواح إلى بدل الأفراح وغيرها من كتب. نقرأ مستطعنا، ثم التركيز في آيات الآيات القرآنية. المفسرين يعني أغلب ما ذكرته ذكره المفسرين في كتبه مع الآيات نفسها لما تعيش الآيات. عشان كده بنصح كل إخواننا وأخواتنا، يا إخواننا اجعلوا لكل واحد منكم ورد يوم مع القرآن، قراءة تفسير الآيات، التدبر تعمل عقلك من غير أقوال السلف في الآية وفهمهم هتشطح. فأقل شيء تقرأ كل يوم، لو هنمشي كل يوم نقرأ تفسير ولو تفسير مبسط كتفسير السعد مثلا، تيسير كريم الرحمن، لو كل يوم 10 آيات قراءة كم تستغرق منك وقت؟ ربع ساعة. لكن اعقد العزم على أن يكون لك ورد يوم لفهم القرآن، 10 آيات 10 آيات كل يوم، اجمع لها زوجتك ولادك، يا ولاد تعالوا ده وقت القرآن، ناخد 10 آيات مع تفسيرها، ناخد 5 أحاديث مع شرحها. الأحاديث فصلت والآيات فصلت، كل هذا جاء في كتاب السنة، ما في معلومات نؤلفها فيه لأن هذا كله غيب. ولا يؤخذ إلا من الوحي، والوحي مجموع في الكتاب والسنة. إن جمعت القرآن والسنة آية آية والحديث حديث حديث هتلاقي نفسك جمعت كل هذا وأضعاف أضعاف. وصلت؟ فيبقى لنا ورد يومي في القرآن مع الآيات نقرأها مع تفسيرها، ورد يوم مع الحديث لو كلهم 10 آيات كلهم 5 أحاديث هتلاقي نفسك بعد سنة ونص سنتين خلصت المصحف تفسيرا، خلصت كتاب كرام الصالحين شرحا، تبقى طلعت بحاجة. فما بالك لو خلصت البخاري ومسلم، خلصت الكتب الستة، هتلاقي نفسك في عالم تاني خالص. وضحت؟ نبدأ ونعقد العزم على أن نتوب من الآن ونجعل هذا اللي قال اللي شاء الله عز وجل بترتيبه وتدبيره نلتقي في هذه الدورة، نجعله البداية للنهاية. وضحت؟ نجمع نساءنا أبناءنا بناتنا على الكتاب والسنة لغاية ما نربطهم بالوحي، لأن ارتبط قلوبهم بالوحي وبأصول الإيمان هتلاقي نفسك أنت ولادك في أمن، في أمن عن الزلل، أمن عن المعاصي، أمن عن الضلال، أمن عن الغي. مسألة خطيرة يا إخواننا، الواحد فينا يعني كيف يتحمل أن يرى بنته وابنه في النار، في النار، لأن أب ما رب ولا وجه ولا علم ولا نصح. مسألة خطيرة، أنتوا في بلد غربة والفتن كثيرة، بل الفتن في كل الأرض كما جاء في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال قال أوصاني خليلي قال أوصاني خليلي قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بكلمات هن أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. قال يا أبا ذر أحكم السفينة، أحكم عملك، فإن البحر عميق. فصور أحداث الدنيا والآخرة بأنها بحر عميق جدا 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 وانت هتعوم فيه، ما لم تضبط السفينة هتسلم. أحكم السفينة فإن البحر عميق، واستكثر الزاد فإن السفر طويل. دي رحلة، احنا لسه في يوم الثالث، أمامنا 4 أيام مش يوم. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، وكل هذه محتاجة زاد، ولا زاد إلا في الدنيا. موضع الزاد اللي هتاخده عشان تتسلك هذا المسلك الطويل في الدنيا طاعتك، كما قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى تخون الباب. لذا قال واستكثر الزاد فإن السفر طويل، وخفف حملك بالمعاصي والذنوب فإن العقبة كؤود. اللي عمال يحمل أوزار هتثقله عن الحركة وتحرمه من السير الجاد في هذا الطريق. وخفف حملك فإن العقبة كؤود، وأخلص العمل أي لله فإن الناقد بصير، لا يخفى عليه ظاهرك ولا باطنك، لا يخفى عليه كل ما دور في صدرك وقت عملك وقبل عملك وبعد عملك. أخلص العمل، 4 وصايا نعض عليها بالنواجس أكررها. قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بكلمات هن أحب إلي مما طلت عليه الشمس. قال يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق، واستكثر الزاد فإن السفر طويل، وخفف حملك فإن العقبة كؤود، وأخلص العمل فإن الناقد بصير. مطلوب منا هذا، مطلوب نراجع أنفسنا في كل ما نقول ونفعل، مطلوب نرجع أنفسنا في عاداتنا وأعرافنا وتقاليدنا، مطلوب أن نعيد صبغة حياتنا بصبغة الوحي كما قالت على صبغة الله ومن أحسن الله صبغة ونحن له عابدون. مطلوب التغيير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ما لم تغير أنت بنفسك لن ينزل لك تغيير من السماء. مطلوب أن نغير كل عمل يبعدنا عن النار عن الجنة نفر منه، كل عمل يقربنا من النار نفر منه، كل عمل يقربنا الجنة نتسابق عليه، كل عمل فيه نجاة من النار نتسابق عليه. لذا قلت تعالى فاستبقوا الخيرات، استبقوا، اطلبوا السبق، اطلبوا السبق، تكونوا من الأوائل، تكونوا مقربين. ما ينفعش ننتظر لغتنا نفاجأ بأحمال لن نتحمل معها لمسة نار واحدة، فكيف بأيام وسنين، كيف بأعمار وأجال؟ مسألة خطيرة جدا جدا يا إخواني. وبعدين نار جهنم غير الدنيا، احنا ما شرحناش النار. كما يقول هذا الطالب، والله لو كانت نار الدنيا لكانت كافية، فكيف بنار جهنم ونار الدنيا فيح من نار جهنم لا يذكر. مسألة خطيرة جدا جدا جدا، ولا تحتاج منا لله، لا تحتاج منا لله، كفانا لهنا كثير وضيعنا الكثير ومضى من أعمال الكثير ولم يبق إلا القليل، والأيام عمل تجري، ما لم تتدارك نفسك الأيام ستطوي أجلك. وكما قال السلف، يعني الأيام تركض وين ركض البريد، تقرب كل بعيد، ليل نهار ليل نهار طول عمرك، انتهى أجلك، تفاجأ موت وقد ينتهي الآن. أنا بينكم الآن وقد لن نلتقي بعد لقاء هذا، أينا أضمن الأجل؟ يعني لعلي أكون يعني ذكرت وأجملت هذا الموضوع، وسامحوني في أي تقصير أو خلل.